الساتين مع زهير الجيس. لا الحقيقة ويتم البحث عنها.
الدنيا وما فيها.
يا سيدي مرحبا، نص النهار و17 دقيقة في استوديو جغرا فيهم الاثنين 9 فبراير 2015، وحلقة جديدة من بوليتيكا مع بداية أسبوع نتمنىها تكون نشيطة للجميع. ترافقوا معكم انتوا حتى للساعتين، سمية صغير في الإخراج، من الفجاري في التنسيق العام، وزهير الجيس من وراء ميكرو جغرا فيهم. اليوم الأحداث اللي حاصلة في الجنوب على مستوى خاصة منطقة الذهيبة تفرض روحها، وخاصة أنه المنطقة جد حساسة في ظل التوتر والخطر الممكن يجينا من ليبيا، بينت بالجملة حول الموضوع. وأيضا تحقيقات مفتوحة خاصة بعد وفاة شاب عمره فقط 21 سنة برصاص الأمن التونسي، دليل مصدق في من الأخر وعلى الأخر تحكي على أحداث. وباش نرجع للتعليق على الموضوع يكون معنا سيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء. أكيد أيضا مش ناخذوا موقف وآخر بيانات وزارة الداخلية، بعد شوية يكون معنا الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي، ناخذوا من عنده التفاصيل وآخر التطورات، ونحاول نتصل بمراسلنا في المنطقة رغم صعوبة الاتصالات بجهة الذهيبة. فرح شندور إن شاء الله مراسلنا يكون موجود معنا بالتليفون. اليوم أيضا باش نرجع نحكيه على موضوع تهشيم تمثال الطاهر الحداد في منطقة الحامة بولاية جابس، وما أثاره من غضب وخاصة من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أصدر بيان شديد اللهجة في الوقت اللي الاتحاد الجهوي ينجم وقفة أو ينظم وقفة احتجاجية نص نهار اليوم، تجمع شعبي يحتج فيه على اليسار. ويكون معنا في المباشر مراسلنا من الجهة محمد صالح مجيد. في الاستوديو اليوم ضيوفنا ان شاء الله يكونوا موجودين بحذانا النائب عن حركة نداء تونس السيد عبد العزيز القطي، وايضا رئيس هيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف، نحكي معهم حول اخر مستشدات المشهد السياسي في تونس. بالإضافة إلى فقرة الباز على الويب مع إيمان الفجيري، باش تكون معنا السيدة صليحة المديني. صليحة المديني هذه مواطنة تونسية، وقت اللي ولدها محمد المديني مشى على أساس أنه يجاهد في العراق تشد، وكان من المفروض أنه البارح يصدر عليه حكم بالإعدام شنقا في العراق، ولكن من حسن حظه ممكن تم تأجيل الحكم إلى أشهر شهرين ولا 3 أشهر القدام. والوالدة مازالت لليوم تحاول تلوج موقف السلطات التونسية في محاولة لإنقاذ ابنها اللي تشوفه مغرر به. بعد شوية صليحة المديني تكون معنا بالتليفون تحكينا على ولدها شمهزه للعراق. أصواتكم كالعادة نستناها على 29100، سجلوا رسائل صوتية على الريبوندر متاعنا كما تنظموا، وتبعثوا بالإيميل على بوليتيكا جوهر فم بوانيت بوليتيكا. Let's go.
بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
بالأخر مع دليلة مصدق.
أحداث الذهيبة سيطرت على أخبار نهاية الأسبوع، أثارت حركية في المواقف السياسية، وبين بيانات التنديد وتوضيحات وزير داخلية جديد كثرت التأويلات والتعليقات. نرجع لأصل الإشكال، اعتصام لأهالي بن قدان وإقرار إضراب عام لنهار 3 للتعبير عن رفضهم لإجراء جديد يفرض أداء جمركي في كل عبور بين تونس وليبيا. إجراء اعتبروه التجار محاولة لتعطيل أعمالهم وضرب في الصميم للقمة عيشهم، وما يخفى على حد تو سنين بن قدان تعيش بالتجارة الموازية وبيع البضائع المهربة من ليبيا من غير دفع ضرائب كما باقي المواطنين. المسألة عندها عشرات السنين، وسكوت الحكومات على هالسوق من الأول كان لمساهمة العائلة المالكة في الترافيك، وبعد الثورة لأنه ما ثمش بديل، وأي مساس بهالتجارة اللي يعيش بها أغلبية المتساكنين يعتبر انتحار. إقرار الأداء الجمركي طريقة وصلت لها حكومة جمعة لإجبار المهربين والتجار على المساهمة في دفع الضرائب للدولة، وادخالهم في الحركية الاقتصادية الشرعية بشوية بشوية. تعكرت الأمور وتحولت الاحتجاجات السلمية إلى عمليات إجرامية، حرق مركز الحرس الوطني وحرق لزوز ديار من أعوان الحرس، محاولة لاقتحام مقر فرقة الحرس الحدودي بالذهيبة، يعني كالعادة ادخل الرهاب من باب الاحتجاجات. عمليات التصدي للمحتجين من طرف الأمنيين أدت إلى وفاة أحد المظاهرين وجرح آخرين. حركة مواطني الشعب والنهضة والسبير يخرجوا بيان يطالبوا السلطات بفتح تحقيق ويحملوا مسؤولية الأحداث للصيد. الأكيد وأن استعمال القوة ضد محتجين سلميين ما يقبل حتى تبرير، والأكيد وأن حل مشكل التجارة الموازية والتهريب مش ممكن باش يكون بالقوة والسلاح، لكن الأكيد زادا وأن حرق مراكز حدودية في ظرف أمني تعاني فيه البلاد من تصاعد الإرهاب وسلاح اللي يدور في يد الإرهابيين عملية خطيرة ومش ممكن نتفرجوا عليها في سكيت. العلاقة الحميمية بين الإرهاب والتهريب تظهر كل ما فما هالنوع من الاحتجاجات، والتعامل معها بقوة صرامة عنده تبرير ويتعلق بحماية الأمن العام. لكن وهذا سؤال، إلى متى باش نبقاو نعالجوا في الظواهر الجواهر ونتغذوا على أصل الداء. مدن كاملة اليوم تعيش بالتجارة الموازية والتهريب. 40% من السوق التجارية اليوم في يد المهربين. عشرات الآلاف من المواطنين يخدموا في التجارة الموازية ويكسبوا منها في لقمة العيش. ما ثماش خيار سوى التفاوض مع الروس الكبار وإيجاد اتفاق لإقحام هالسوق في الدورة الاقتصادية للبلاد ولو تدريجيا وبكل هدوء.
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
شكرا لك دليلة مصدق على افتتاحية اليوم. وقت اللي نحكيه على أحداث الذهيبة بعد شوية نحاولوا يكون معانا مراسلنا من الجهة فرح شندول حتى يعطينا آخر تطورات الأوضاع في ظل معلومات عن هدوء نسبي بعد انسحاب الحرس الوطني من المدينة والسيطرة الكاملة من طرف الجيش على المدينة. المدينة الحدودية للحقيقة المنطقة حرجة جدا وحساسة في ظل الأوضاع. علاش تتفجر في الوقت هذا؟ هل هي مسألة سياسية بامتياز؟ هل هي مسألة احتجاجات؟ علاش في التوقيت هذا؟ السؤال الآخر اليوم علاش الإعلام يوصف الاحتجاجات هذه بالإجرامية في المقابل كانت البارح في عهد الترويكا هذه احتجاجات للمطالبة بلقمة العيش والكرامة وغيره. نقاط عديدة مثيرة نطرحوها اليوم على ضيفنا بالتليفون اللي أصدر دايور بيان في المرصد التونسي لاستقلال القضاء. البيان الحقيقة فيه العديد من البنود. معنا سيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتليفون. سيد أحمد مرحبا.
مرحبا عايشك.
سيد أحمد دونك بيانكم جات فيه العديد من المواقف ولكن في الأخر قلت وبعد الترحم على الشهيد صابر المليان اللي عمره 21 سنة وتعزية أهله وذويه يرجو للجميع الجرحى شفاء عاجل ثم يطالب أولا ويندد باستعمال الرصاص ووسائل القمع مهما كانت التبريرات في مواجهة التحركات. باش نبدأ معك في الأولاني هذية حكاية التنديد باستعمال الرصاص ووسائل القمع. وقت اللي نسمع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يقول انه تم احراق المركز الحدودي وايضا تم احراق مساكن الامنيين.
هذا داخل كذلك في معالجة الازمة. يعني في الاخير يجب ان نبحث عن هذا التوازن الذي في ان واحد يحفظ حياة الناس ويحافظ على الامن العام. ولذلك فإن التمسك أو إبراز المبالغ فيه أن الأمر يتعلق بحماية مركز حدودي أو منازل أمنيين أو إبراز المراكز السيادية للدولة، ولكن في مقابل ذلك يجب كذلك إبراز أن وقع استعمال الرصاص. وهناك معلومات عن استعمال إضافة للغاز المسيل للدموع عن الرش من قبل القوات الأمنية لتفريق المحتجين. نحن في كذلك نعزي في الشهيد لأنه احنا في سياق استعادة عملية اغتيال شكري بالعيد ويسقط شهيد كذلك لأن الدماء تتكافأ هي ما هي نفسها. ويجب أن نؤكد أن هذا الشهيد المغمور يعني الذي لا نعرف الآن إلا اسمه هو شاب في مقتبل العمر خرج في احتجاج شعبي. نعرف أن المنطقة هي منطقة تحت مرجل بالطبيعة بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن في أول اختبار للسلطة الجديدة وللقيادات الأمنية الجديدة يقع يعني حالة وفاة باستعمال الرصاص ووسائل القمع. يعني يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها رغم أنه بالتوازي الاعتداء على المراكز الأمنية والاعتداء على المركز الحدودي في الذهيبة الذي ورد ذكره في بلاغ رئاسة الحكومة نفسه، رغم أن الاعتداء على هذه المراكز هو في حد ذاته جريمة. وإحنا أكدنا على ضرورة الالتزام بشروط التظاهر السلمي وعدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة، لكن دعنا لا نخلط بين الأمور يعني لأنه دعنا نتحدث
المعادلة ولا تصعيبة يا سيد أحمد الرحموني معناتها بين أنه نحكيه على منطقة حدودية حساسة بين أنه ليبيا تشتعل وأصبحت أيضا مخبأ للإرهابيين في ظل احتجاجات تندلع يوم تسليم الحكومة الجديدة مهامها. معناتها أنت تقول لي سقوط شهيد في ظل حكومة جديدة، الوزير متاع الداخلية ما زال يمكن ما قعدش على الكرسي.
هو فما استمرارية.
من سيتحمل أنتم تو تحملوا في المسؤولية إلى قوات الأمن والحكومة الجديدة؟
تحميلها هو فعلا لأنه عندما تقرأ حتى البلاغ الصادر عن خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني للبلاد تتحدث عن سقوط أحد المحتجين، هكا تقول له أحد المحتجين. يعني هذا يا أخا هذا خرج يتظاهر هذا شيء. يعني احنا نتحدث عن الأخطر فالأخطر. يعني هل أنه من المعقول زاد في هذا السياق، في سياق الانفتاح، في سياق تقدم يعني نحو تركيز جمهورية ثانية وتطبيق يعني وأمل في تطبيق منظومة الحريات الموجودة وأساسا حرية التظاهر السلمي، يسقط يعني شاب في مقتبل العمر رميا بالرصاص؟ أخي هذه
الله يرحمه. خلنا نجيك للبند الرابع في البيان متاعكم لو تسمح.
يعني حتى في البحث عن التبريرات في سقوط ضحايا به المسألة هي معقدة ولا تخفى، لا تخفى التجاذبات السياسية ولا تخفى التداعيات الانتخابية، وكذلك هناك حتى يعني من المعلقين من تجاوز إلى الحد الحديث عن عصابات يعني وراءها فلان وفلتان من السياسيين. يعني ولكن نحن في الأخر لا يمكن بأي شكل أن نغمض أعيننا عن أنه هناك أوضاع متدهورة، هناك كذلك حالة من عدم الرضا من الاحتجاج من
طيب التظاهر. خلينا نجي للبند المهم جدا في البيان متاعكم سيد أحمد الرحموني، باعتباركم رئيس للمرصد التونسي لاستقلال القضاء. رابعا تدعون إلى تمكين القضاء بواسطة المحاكم المدنية من ممارسة صلاحياته الكاملة وتلقي جميع المساعدات الضرورية لتحديد المسؤولية الجنائية المترتبة عن وفاة المرحوم صابر المليان وسقوط الجرحى المتضررين. تتضمن الدعوة في قراءة بين الأسطر على أساس أنه فما تدخلات على مستوى القضاء؟
بطبيعة أنه المؤسسة هذه أولا أنا أتوقع أنه يقع إحالتها المحكمة العسكرية هذه القضايا. يعني في الأخر باعتبار أو بتعلة وجود نص فصل 22 من النظام الداخلي لقوات الأمن الداخلية الذي يعطي الاختصاص المحاكم العسكرية إذا كانت هناك أطراف من قوات الجيش أو قوات الأمن. وأكدنا عن المحاكم المدنية لأنه احنا ننتظر أنه المحاكم العسكرية يعني تتحدد يتحدد اختصاصها في الجرائم العسكرية. احنا دعينا إلى تمكين القضاء بواسطة المحاكم المدنية، يعني أن يتم ذلك طبقا لشروط المحاكمة العادلة في أن يمارس القضاء صلاحياته الكاملة، لأننا نعرف أنه مثل هذه القضايا فيها علاقة كذلك بالأمنيين وبقوات الجيش. يعني وبالطبيعة سنجد في بعض الأحيان عدم تعاون الجهات الأمنية، هذا شفناه. ولذلك احنا
نطالبوا
على المساعدات الضرورية لتحديد المسؤولية الجنائية، لأنه في الأخر شكون باش يبحث؟ باش يبحث الأمن.
واضح.
هو نفسه بتفويض من القضاء.
وصلت الفكرة. شكرا لك رئيس
الذي نرجوه.
شكرا لك رئيس المرصد التونسي يعني لاستقلال القضاء أحمد الرحموني. ونمشي مباشرة إلى الذهيبة وين ما نلقاو مراسلنا فرح شندول متواجد على عين المكان. فرح مرحبا بك.
مرحبا اهلا بك كل السادة المستمعين. تو احنا في قلب مدينة ذهيبة حاليا البلدة المدينة هذه تكاد تكون في حالة شلل. تم إضراب عام تجمع لمجموعة من الشباب والمواطنين في وسط المدينة تعبير عن الاستياء الكبير والاحتجاج. إذا
طيب قبل ما نحكيه على شنو اللي صار فرح، أنا ماذا بيه توصف لي الحضور الأمني بعد الانسحاب البارح من المدينة؟ هل تواصل حالة انسحاب الأمن من هالمدينة هذه ولا كيفاش الأوضاع الأمنية غادي؟
المدينة الأمن تؤمنه وحدات الجيش الوطني بعد انسحاب كامل وحدات الحرس الوطني الموجودة في الغيبة. انتشار لوحدات الجيش الوطني حاليا في هذه المدينة للمرافق الحيوية فيها، مع لفت انتباهي التجمع لعدد من السكان في هذه المدينة حاليا، ولاحظت أنهم جمعوا بقايا العبوات التي استعملتها وحدات الأمن، جمعوها في مكان وعرضها للوافدين من وسائل الإعلام، لأن هناك عملية إنزال صح التعبير لوسائل الإعلام سمعية وبصرية وطنية وعربية حاليا في ذهيبة. اللحظات معناها حاليا المنطقة الذي يسود في ذهيبة هو تكذيب لكل ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية، حيث أكدوا أن مقرات الأمنيين وما نزلهم لم يقع الاعتداء عليها أو مسها لا من قريب ولا من بعيد. وحتى أكدوا لنا هناك مساكن وظيفية، معناها أكدوا أنهم أخذوا وسائل إعلام وتجولوا فيها وبينوا أنه حالتها جيدة ولا تتعرض لأي اعتداء، وهناك مطالب بالتحقيق ومعرفة الحقيقة في من قتل صابر المليان أمس في ذهيبة، ليأخذ كل حد الحساب ويتحاسب الجميع.
طيب حسب على الأقل شهادات العيان اللي موجودة عندك، هل من معلومات أولية عن كيفاش تم إصابة المرحوم صابر المليان؟
منذ الأمس معنا شهود عيان وحاضرين، أصيب إصابة مباشرة بالرصاص الحي من قبل وحدات الأمن.
إيه هماوين بالضبط؟ هل هذا قدام المركز اللي تم إحراقه كان يحاول دخول المركز بعيد؟
كان بحذانا شاهد عيان زهير كان موجود ساعة الواقعة وكان أصيب بجنبه، معنا تجمش تحكينا شنو هو اللي صار بالضبط؟
ماذا بينا ناخذ اسمه زاد فرح لو تسمح؟
تعقبل على كما يدوروا فيه كما قال ناطق رسمي للوزاره الداخليه يعني مركز الفرقه مش عارف شنو، كنا بعد يعني ما بين التوائد كامله فهمتني، كنا واقفين بحضر بعضنا نشوفوا في الناس نشوفوا كيف الرصاص الحي جينا ضربونا بواحد بتاع غاز مسيل الدموع مش عارف انا الواحده كبيره، ومن بعد ولا على ولا رصاص حي ضربوه بجنبه في الواحد وطاح بجنبي طول فهمتني، انا
وغمنا ضرب كرتوشه مش بحجم،
لا ضرب كرتوشه بجنبي ديركت فهمت، اول واحد انا بجنبه ديركت ثاني تحملت هيك وخرجت بيه وغاز وكنا بشيء تحت انا وياه ضختني وهزوه هو قبل شو الشباب لهزونا طلبنا الحمايه هزومه، وتنجم تتصل حتى بالحمايه يقول لكم المنطقه تقريبا تبعد تقريبا 2 كيلومتر على المركز الفرق الحدود فرق الحدود المتقدمه اللي يحكوا عليها فهمتني، وديركت بلاس كان توفى ديركت يعني فهمت شفته في قلب عيونه ومعش تنفس
شهادة حية هذه
صراحة. سألوا وين مستوى الإصابة بربي كانت، على مستوى الصدر على مستوى الأرجل وين
الكرتوش وين ضربات الكرتوش؟
على مستوى البطن، أول ما شفت الدم على مستوى البطن
واضح. إذن زهير هذه شهادة حية بجانب الفتاة بابر المليان، هناك أسف كبير وأحديث على أنه بسقوط الأرواح معناها تم تجاوز كل الخطوط الحمراء، معناها هذا ما يقولوا فيه هل الذهب، خاصة أنه حتى في صورة الدفاع عن النفس وحتى في صورة معناها في أقصى حالات العنف هناك مجال نعود لك يقولوا في ذهب هناك مجال أن يضرب على السجين يضرب على اليدين معناها بطريقة أنه ما يمسش حياة البشر.
طيب الأسباب الأولية اللي خلات الاحتجاجات تندلع غديك الإجماع على المواقف كيفاش يكون عند شهادة العيان في الذهيبة؟
شهادة العيان أنه مجال التجارة الموازية ومجال سيولة الحركة التجارية في المعبر هي قوت خبز يومي بالنسبة لأهالي الذهيبة، وهي مورد الرزق الذي يكاد يكون وحيدا، فلا مجال للعب بلقمة العيش حسب ما يقولون هنا في ذهيبة، ولأنه الجهات هذه تعودت مش اليوم ومش أمس مش السنة اللي فاتت، معناها منذ عقود هذا هو مورد الرزق في ظل غياب منظومات تنموية برامج تنموية قد تعوض هذا التعويل على التجارة معلية.
اتخاذ القرار في التصعيد والاتجاه نحو مركز الأمن الحدودي وإحراقه من توجد هذه شهادة غالطة من وزارة الداخلية. عندك صور؟ عندك بعض التفاصيل حول حالة المركز؟
هنا في الهيبة لما سألنا السؤال هذا حسب شهادات متاع مواطنين قالوا أنه حتى الاعتداء على المركز قد يكون تسبب فيه أعوان الحرس الموجودين فيه. هذا قالوا هنا بعض الشهود حاليا هنا في الهيبة. كذلك قالوا استفزازات من أعوان الأمن لأهالي الهيبة لحد وصفهم أنكم ما قمش تونسة. معناها الكلمة اللي استعملوها يقولون لهم أولاد القذافي، يقولون لهم هبطوا العلم بتاع تونس من على المركز. هذه شهادات أنقلوها بكل أمانة هنا من أهالي الهيبة.
واضح، شكرا لك. في انتظار الصور من عندك فرح شندول حتى نحطها على الموقع متاعنا www.jrfm.net. أكيد كان فما جديد نرجع لك. شكرا لك على كل المعلومات هذه. وخليني نرحب بضيفي الكرام مرة أخرى، السيد عبد العزيز القطي نائب مجلس نواب الشعب وأيضا القيادي عن حركة نداء تونس. يا عبد العزيز مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مرحبا سيدي.
وأيضا رئيس هيئة خبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف. سي نبيل مرحبا.
مرحبا زهير.
بلانجيو ديريكت في الموضوع الأولاني اللي هي الاحتجاجات في الجنوب والذهيبة. سي عبد العزيز تعليق من عندك بعد ما سمعت تكذيب مواطني الذهيبة لشهادة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد العروي، خاصة فيما يخص حكاية إحراق مساكن الأمنيين. يقول لك لم نحرق مساكن الأمنيين وهذا كلام خارج عن الصحة.
شكرا سي زهير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام. أولا وقبل كل شيء احنا نحب نترحموا على السي صابر المليان اللي تم منا قتله واللي كان موجود في منطقة متاع احتجاجات. المسألة الأخرى أنه الاحتجاج هو حق مشروع لكل التونسيين. الاحتجاج فما ناس ناضلت من أجل أنه اليوم يستطيع التونسي وخاصة بعد الثورة أنه ينزل إلى الشارع، أنه يعطي رأيه، أنه يندد بما يراه غير متطابق مع مصلحته سواء في جيته سواء على مستوى شغله سواء على مستوى البيئة اللي يعيش فيها. هذه مسألة نشوفه أنه هي خط أحمر، والمساس بذلك هو خط أحمر. المسألة الأخرى المس بممتلكات الدولة كذلك هو خط أحمر. احنا ما ناش مش نشجعه ولا مش نحاولوا نبرو اي تصرف يكون فيه بس بممتلكات الدولة سواء مراكز الشرطة سواء المنازل سواء حتى الممتلكات الخاصة كذلك. اما لكن لازم سواء قوات الامن او المسؤولين على الامن في الجهة هذيك يكونوا حريصين على انه يتم تأمين هذه الاحتجاجات، وانه الاحتجاجات هذه لا يتم التعامل معها بطريقة معناها قوية وبعنف كبير ممكن يؤدي إلى القتل. وهذا راه لمسناه في قوات الأمن في المدة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، فما بعض الحالات اللي صارت. أما لكن كان ديما قوات الأمن وحتى معناها سيد وزير الداخلية اللي كان في كل وقت يقول ويعطي تعليمات من أجل أنه ما يتمش التعامل بطريقة عنيفة مع كل محتجين. وهذا شفناه راه حتى في اعتصام الرحيل، شفناه حتى في الاحتجاجات اللي صارت في القصبة، شفناه في المسيرات اللي صارت في الحبيب بورقيبة. ما نعرفش علاش اليوم وهالفترة هذه بالذات وفي منطقة الذهيبة اللي هي منطقة حدودية وعندنا برشا مناطق من نوع معناها متاع منطقة الذهيبة اللي الناس فيها معناها يعيشون حالة من التهميش، يعيشون حالة من التفقير. صحيح فما عملية التهريب، فما المهربين، وفما أنه عائلات كبيرة قاعدة تعيش من التهريب هذا. والتهريب راه ماهوش وليد ما بعد الثورة ولا وليد السنة أو وليد الساعة. هو موجود حتى وقت الاستبداد وموجود حتى في العهد متاع بورقيبة، وكانت الحكومات الكل تتعامل معه بكل حذر. وفي بعض الأحيان فما حكومات وحتى الحكومات السابقة كانت تعتبره متنفس للجهات هذه. وهذا مش معناها أنه نبروا التهريب، أما لكن ما على هذه الحكومات إلا أن تعطي تصور جديد، أن تعطي حلول للناس اللي موجودين في المناطق هذه باش ينجموا معناها يبعدوا وباش ينجموا يتركوا مسألة التهريب، وما يكونش التهريب هو أساس العيش هناك. هذاك علاش اليوم لازم العمل، وإن شاء الله الحكومة الجديدة واللي هي حكومة منتخبة من أجل أن تقوم بإصلاحات، من أجل أن توجد حلول، أن في أقرب وقت ممكن تلقى حلول للمناطق الحدودية وخاصة المناطق الجنوب اللي نعتبره أنه أكثر الناس فيها عايشين من التعامل مع سواء ليبيا وإلا الجزائر. الجزائر، هذا ما هوش عيب، هذا فيه معناها تأمين لمنطقة كاملة وليعيش معناها مواطنين في منطقة كاملة. أما لكن المطلوب الآن هو أنه نلقاو حلول، نلقاو ضمانات للناس هذوما من أجل أنه زاد حتى هما يكون عندهم معناها بيئة يعيشون فيها في سلام، بيئة تكون فيها التنمية متواجدة، تكون فما رؤية واضحة للحكومة القادمة على أنه الناس هذوما لازم نبعدوهم من مستوى الفقر، لازم نخليهمش مرتبطين بمسالك التهريب هذية، وهذا ما يجيش بالطمع وما يجيش بالضرب وما يجيش بالقتل.
يا ريت على مستوى المسألة هذه أيضا تفتح كما الليزاناليز، خلينا نشوفوا زاد نسبة الفقر غادي خاصة على مستوى الحدود، لأنه ضربت المعلومات حتى على المواقع الاجتماعية، فما شكون يقول أسرى الأسرياء موجودين زاد من خلال الكونترا على مستوى الجهات هذية والذهيبة وبن قردان وغيره. نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، تعليق في ساعة على أحداث الجنوب وخاصة الذهيبة.
موضوع هام جدا. أولا كما قال عبد العزيز نترحم ونتأسف شديد الأسف على وفاة الشاب سابر مليان. أولا استغربنا لأنه الطلبات اللي خرجت بها معتمدية ذهيبة خرجت حتى في بلقردان، الحق استغربنا تصعيد الفجئي اللي صار، لأنه فما على الأقل مدة أسبوع موجود تحرك كامل اجتماعي فيه وجهة نظر حول هالأداءات اللي صارت متاع 30 دينار واللي نقصت من تدفق الحركة التجارية ما بين معناها الزفتين
الحد
ما بين تونس وليبيا. ان شاء الله معناها ان شاء الله الجهات المعنية بالأمر هذية تعطي الأمر هذية كل ما تستحقه من حزم وكل ما تستحقه من تحديد مسؤوليات، لأنه ما هوش عادي وأنه شاب يتوفق بطريقة هذية، ولا ما ندخلش في الأمور هذية، ولكن على الأقل اليوم في تونس ما عادش الحقائق هذية ما تخوش حظها من التحقيق ومن تحديد مسؤوليات. النقطة الثانية نقوله وأنه اليوم في العالم كل مناطق حدودية فيها التجارة البينية هذه في جميع مناطق العالم متقدمة وإلا متأخرة في النمو. حاجة ثانية وأنه الحكومة الحالية وحتى اللي سبقتها يلزم تحذر روحها لعديد الاحتجاجات الشعبية. راه الوقت خذاه الانتقال السياسي على حساب الثورة الاقتصادية وعلى حساب الإصلاحات الاقتصادية، راه اليوم فمع عديد المشاكل الكبرى واللي منتظرة وأنه في 100 يوم يقع على الأقل إشارات وأنه نتبع في المواضيع هذه. فيما يخص هالأمور الحدودية، أولا كان عندنا مقترح أول هذا قلنا يلزم فرق ما بين التجارة في المواد المحرمة من التجارة في المواد العادية.
شو معنى؟
خاطر فما خلط يصير في المناطق الحدودية، يقولوا المناطق الحدودية عن طريق التجارة هذه تعيش وتشغل، صحيح؟ ولكن لازمنا نفصل ما بين اللي تاجر في المخدرات وفي الأسلحة ويبيع في المواد المدعمة بتاع تونس يبيع يخرج فيها، وما بين اللي يخدم في المواد الأخرى. اللي يخدم في المواد الأخرى ما هو إلا تصدير وتوريد. يلزم هيكلته تعطيه المنطقة الحدودية اللازمة وتتنظم الأمور هذه مع تنسيق مع خاصة مؤسسات وزارة الصحة، لأنه مش معقول نسد ولا نورده مواد فيها مشاكل صحية. فيما عدا ذلك المعالجة الأمنية للتهريب المواد المحرمة هذا كيولي يتفصل العملية وما عادش نبداو
نصير
هالخلط ما بين واحد يقول لك عندهم الحق وواحد ما عندهمش الحق. نختم حاجة برك نعطي مثال، حتى الصرف هذاك صرف يصرفوا في الشارع المفروض تعطيه بغود شونج، عنده لوكال محترم من غير ما توظف عليه حتى اداء بالعربي، معناه يقعد ديما المدخول بتاعه هو بيده، ولكن انا نربطه بالشبكه بتاع البنك المركزي. هذه حلول حكينا فيها عن سنوات. اضافه الى ذلك مناطق كما بن قردان تخدم معناها فما سياحه صحيه، ما فماش علاش ما فماش مستشفيات معناها خاصه في المنطقه هذيك، ونعرفوا اللي عديد رجال اعمال طلبوا الرخص ولتو ما خذوها. فما زاد الناس ممكن مصادر أموالها ممكن حتى من التجارة هذه، ولكن تحب توظفها في معامل وغيره كذا في إطار معناها الاقتصاد الموازي، رجع في الاقتصاد الهيكلي نهبطوا غادي بجدية اللازمة وبالفرق الحكومية اللازمة مع تنسيق مع اليوم. زاد عندنا حاجة بيه أنه عندنا وهم قابلني سي عبد العزيز نواب الجهة منتخبين، دونك عندهم كلمة اليوم مع الوجهاء وغيره. اليوم راهو قايد باش نهبطوا تيران باش نحاولوا نقاوم الحركات الاحتجاجات هذه،
نفهموا شنو
وراي الحركات هذه باش تتواصل في عديد المناطق، كل منطقة عندها مشاكلها، في انتظار أنه نخطوا الانتخابات اللامركزية باش ترجع البلديات منتخبة وباش الناس تشوف عن طريق البلديات تشوف بعين مجردة بعض التقدم، لأن المطلبية كبرى. ونأكد حل وحيد هما جماعات محلية والجهوية والأقليمية. ونعطي مثال في نفس الولاية ما بين بلدية وبلدية تلقى هذه عندها أولويات مختلفة عن الأخرى، تضيق معنى تونس كاملة. إذن اليوم يجب في أسرع الأوقات هل اعتنى الحكومي بالوضعية هذه، وخاصة إسراع في الانتخابات المحلية والجهوية والأقليمية.
جست بعد الفاصل باش نمشي والموضوع واحد آخر، نحكي معكم ضيوفي الكرام وأيضا بالتليفون مع سيدة صالحة المديني. صالحة المديني أم الواحد اسمه محمد، موجود اليوم في العراق، البارح كان من المفروض يتحكم عليه إعدام، تم تأجيل الحكم لبضعة أشهر، ولكن لم ما زالت تتلوج على أنه يطلق سراح ولدها ويتم العفو عليه. شنو دور السلطات؟ راجعين للموضوع.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
نص النهار و53 دقيقة في استوديو جار اف ام، متواصلين معكم ان شاء الله حتى للساعتين كما قلت. بعد شوية نحكيو على المشهد السياسي، لكن قبل ايضا نوعدكم انه بعد شوية نحكيو على حادثة ممكن رمزية جدا، اللي هي تحطيم تمثال الطاهر الحداد في الحامة، واليوم تجمع شعبي نص النهار يصير احتجاج على الحادثة هذه اللي الحقيقة وصفوها الناس على اساس انه وكأنه داعش اصبحت بيننا، على الاقل هذا موقف بعض من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل. تو بعد شوية يكون معنا مراسلنا من الحامة ناخذ من عنده التفاصيل حول التجمع الشعبي، لكن نرجعوا للسيدة صالحة المديني. الأم اللي شفناها وممكن برشا منكم شافوها في برنامج عندي ما نقولك مع علام، جات تتلوج على حل الولدها اللي كان من المفروض كما قلت يصدر حكم البارح في إعدامه في العراق، لكن اليوم كلمتها الصباح سألتها فقط لي الحمد لله تم التأجيل إلى بضعة أشهر، ما تعرفش شهر شهر ثلاثة، ولكن ما زال طالبة تدخل السلطات. سيدة صالحة المديني معنا بالتليفون، مرحبا.
أهلا بك.
مرحبا بك. قل لي ساعة خل نفهم من عندك، لأنه ممكن فما ناس شافوك في التلفزة وفما شكون يسمعوك أول مرة على راديو جوهرة فام، شنو حكيته محمد؟ معناتها قداش عمره ساعة ولدك ووقتاش مشى للعراق وشو مهزه للعراق؟
محمد المديني عمره 27 سنة، تلميذ كان يقرأ لهنا في تونس، يقرأ في الليسي، خذي الباك وجوه أرشيف من الأرشيف، ما حبش يقرأ فيه، مشى الجامعة الزيتونية باش يحب يسجل في الزيتونة، يحب يقرأ في الشريعة، ما خلطش على التسجيل، على التسجيل معنت على القراية في الزيتونة. انا روحت من الخدمه قال لي يا امي راني ما نجمش نسجل، وراو مشي نخسر عام، مش عاملي لي حل، راني خممت لي باش نخرج لمصر، مش يقرا في الازهر، شجعته انا ووافقت على خاطر انا نحب ولدي يقرا، وعمل لي توكيل معناتها وعندي موجود كل شيء، راني ما ننطق كلمه كان صحيحه وموجوده على الورق، على الورق معناتها
عندك الاثباتات نتاع كلامك به. ايه
عندي اثباتات كل كلمه نقولها.
توكيل على شنو هذا؟
هذايا وقتها كي جاب باش يخرج لمصر اللي انا باش نقف معاه باش خرج له تاشيره
باهي
تلميذ يعني.
هذا وقتها قداش عمره الحكايه؟ قداش عندها
تو عندها 6 سنين ونص.
6 سنين ونص به، معناتها عمره وقتها 21-22 سنة.
كل 21 كيف تسعت ما نعرفش
به به به. ومشى لمصر ولا وين؟
لا مشيت انا كلمت عارفي معناتها باش علاك التأشيرة باش
يا صالحة ما نجموش ندخلوا في التفاصيل واللي ديتاي هذوما. قل لي في الاخر كيفاش مشى للعراق؟
مشى شاف على الانترنت ما يخلصش على التسجيل ولا بدل معناتها الفكرة لسوريا كلية الشريعة وصول الدين في دمشق، وافقت على الموضوع ووقفت معاه وخرجته أنا خرجته باش يقرأ في وصل غادي ما نجمش يسجل، التسجيل قالوا له يبدا من اوت ما نجمش. عدت 3 شهور، بعد 3 شهور مدد الاقامه 3 مرات ومن بعد ما عادش ينجم ولا يسركسوا عليه معناتها خاطر هو دخل في الوقت ما يعني ما يلزموش يبدا موجود في سوريا من تدبير من الساكنين مع بعضهم. واحد عراقي هو اللي دبر عليه اعطاه الفكره دي قال له هيا اخرج للعراق لو عندي قريبي ما عنده شركه تو تخدم ولين يجي شهر اوت باش ترجع تسجل. هذه كيفاش وقعت الدخله نتاع العراق
وهزوا للعراق. العراقي هو اللي بعثوا للعراق.
اي مشى معاه من الدخله هذيك اللي هي الحكايه كلها ما فيهاش لا شركه ولا خدمه. هو شاف في ديه شويه فلوس حب ينحي له طرف الفلوس لا اكثر ولا اقل. شد حصيله في البيبلينات هو يتكلم مع اخوه في البيبلينات شد الجيش هزوه هزوه وسلموه في الشرطة العراقية معناتها في الحبس.
من وقتاش هو في الحبس توا؟ من وقتاش يا صليحة؟
من 2009
2009
وهو في الحبس إلى حد الآن. كل مرة في حبس في سجن من سجون التونسية العراقية.
خل نفهم من عندك معناتها التهمة اللي قاعد يتحاكم عليها توا شنية بالضبط؟
التهمة اللي متلفقت له هو من تحت التعذيب اعترافات معناتها اعترافات تحت التعذيب وزادوا له كل تهمة الهروب تهمة إرهاب.
إرهاب
تهمة إرهاب وتهمة هروب.
هروب شنو؟
هروب من السجن.
هرب هو قبل من الحبسة؟
ما هربش هو وتحل باب السجن في نهار 15 جويلية 2013 مش يهربوا المساجين متاع السنة العراقيين. ولادنا عندنا خمسة في السجن هذاك ما لا هربوا لا واحد ما هربوا ما همش يفكروا حتى في الهروب ما عندهم وين يمشوا. ولدي ناس اللي يتدهموا عليهم ويضربوا فيهم ثم ضرب كرتوش وناس تعيط الله أكبر. طلبني بالتليفون 7:15 متاع العشية وقت سقان الفطر نهار 15 جويلية 2013 ويقول لي يامي يامي ادعي لي يامي اتصلي بالحكومة اتصلي بالسفارة يجوا ينقلونا من السجن زي رانا ما تحبوش نهرب والتسجيل موجود ونطالب وزارة الداخلية تعمل علي أكبر مزية إذا كان تقدوا تجبدوا هالتسجيل ذايا وحطوه في التلفزة خليها تسمع يسمع العالم أجمع الظلم نتاع العراقيين. رام يظلموا ياسر ويدهوا ياسر وهم اللي منفقين لهم تهم من تحت التعذيب تهم معناتها للمشنقة تؤدي للمشنقة.
صليحة باش نرجع لك جوست بعض الأخبار نحكي معاك شنو تحب تقول للسادة المسؤولين بالإضافة إلى حكاية التسجيل هذية وناخذ تعليق من ضيوف الكرام. احنا نسمع موجزا بين الساعة وراجعين في بوليتيكا. مرحبا بالجميع. المذي ساعة وسبعة دقائق في استوديو جوهرة في محلوة الغنية ما الغنية اللي في تونس زادة خنارها حلو برشا ذاك علاش الوقت ما يززيناش باش نحاولوا نربحوا الوقت نفهموا حكاية صليحة ومحمد المديني ولدها اللي اليوم موقوف من 2009 في السجون العراقية 2015-12 السلطات في محاولة للبحث عن إنقاذه من حكم الإعدام بعد ما تقول لفقوله تهمة الإرهاب والهروب وغيره من التهم الأخرى. صليحة باختصار تولو كان المسؤول يسمعوا فيك انت قلت لي تم تأجيل النظر في القضية من البارح الى اشهر القدام. قديش من شهر التأجيل؟ صليحة الو
نسمع فيك.
ايوه قلت لي تم التأجيل وكان من المفروض البارح يصدر عليه الحكم لكن ما تحكمش البارح. تأجيل كيفاش عرفت بيه؟ مصدر معلوماتك منين؟ شكون اللي يقول لك شنو اللي قاعد يصير على ولدك؟
أنا مشكر وزارة الخارجية اللي وقفت معايا في الموضوع هذايا وسفارتنا اللي في العراق. وزارة الخارجية تصلت بالسفير اللي في العراق وسفير بعث له محامي وطلب له التأجيل وطلبوني البارح وقالوا لي راهو صيئة وكان هنوك اللي هما طلبوا له التأجيل. زدت اتصلت بهم اليوم الصباح قالوا لي راهو مازال ما معناتها ما تحددش الوقت بالضبط اما هما رغم المحل معناتها تأجيلي يكون ما بين شهرين وثلاثة شهور. يعني مازالوا ما يعرفوش تأجيل يعني مازال ما هبطش قداش من شهر. انا توا مش نطلب من الحكومة التونسية تعاوني في الموضوع هذايا في بعثين محامين من تونس يترافعوا على القضية متاعه والمحامين تم فيهم اللي موجودين والشعب التونسي كل معناتها يعاونني في الموضوع هذايا, موضوع محمد المديني يروحوا به لتونس, يحاكموه في تونس, يحاكموه في العراق, المهم محاكمة عادلة. إذا كان يستحق سجن ما يشالش, أنا ما اعترضش الحكم ربي, يروحوا به لتونس ويتسجن في تونس نشوفه بعيني والدوية ومريض لا دواء لا حتى
بيش مريض
مريض طيح له الواحد طيح له الضغط وبدنه مع ضعف ياسر وعنده برشا سقوط في بدنه.
واضح. اخر اتصال مع محمد كيفاش كان وقتاش؟
هو 3 سنين ما طلبنيش, في 3 سنين طلبني مدة عام ونص ليلة اللي داهموا عليهم في السجن وهربوا المساجين العراقيين
في 15 جويلية 2013.
نهار 15 جويلة هذيك هي المكالمة الوحيدة في ما بين عامين ونص وثلاثة سنين كيك.
ما بعد كيفاش قعدت تتبع في أخبار ومنين ليك الأخبار؟
الأخبار أنا الصليب الأحمر رجيني رسائل من عنده من الصليب الأحمر وثم ساعات يجيني تليفون من السجن أهم إنسان أهل خير مباين اللي هو معناتها بالسرقة ما هوش معناتها بترخيص ولا تليفوني يعلموني يقولوا لي مثلا وقتاش المحاكمة متاعه ياخذوا مني أخبار على
صليحة. شفتك معناتها في علاقة مع مدام أحليمة اللي تشرف على جمعية السجناء التوانسة في العراق, عندك فكرة على عدد قديش التوانسة موجودين في السجون العراقية توا؟
احنا توا 14 سجين في تو من في العراق توانسة.
اي
14 سجين واحنا رانا الامهات ديما معناتها مع بعضنا بالتليفون نتقابلوا وديما نبكيوا مع بعضنا. انا نطلب من الحكومة الجديدة هذه الشعب التونسي الكل يروحونا باولادنا, رانا احنا تعبنا اولادنا تعبوا والله العظيم, رام اللي يتكلموا في التليفونات يطالبوا برجوعهم لتونس, يحبوا يروحوا لتونس يزيهم تعبوا, رام احنا تعبنا وما تعبوا ما يسالش اولادنا, رام اولاد تونس اولادكم انتم اولاد الشعب التونسي كلهم اولادكم اولادنا اولادنا اولادكم, احنا حنين على بعضنا, راي تونس حنين على بعضها وشعب مسالم وشعب حنين, فرحونا برجع اولادنا.
شكرا لك يا صليحة, ان شاء الله يكون صوتك وصل, بارك الله فيك يعطيك الصحة. سي عبد العزيز القطي, ناخذ من عندك تعليق على مسألة هذه والمسألة بصفة عامة, وجود توانسة اليوم في السجون العراقية ولا في السجون السورية وغيرها من السجون للدول العربية الموجودين بتهمة الإرهاب خاصة.
والمشكل هذا هو مشكل عويص وملف حارق وشائك جدا, وعن نتفهموا الحرقة متاع كل أمهات خاصة اللي يعرفوا أن أولادهم موجودين في سجون سواء في سوريا والعراق. الحالة متاع سي محمد اليوم اللي كنا نسمعه في أمه تحكي ممكن مختلفة بعض الشيء على حالة أخرى, وأنا نتخيل فما عديد الحالات كيف, لأنه هذا يخرج منذ سنة 2009 بدافع أنه مش يدرس غادي, ولكن تم استدراجه من قبل صديقه اللي هو عراقي وأخذه إلى معناها العراق. اليوم نشوف وأظن أنه الملف هذا لازم التعاطي معه بكل جدية, وأنا معلق أمال كبيرة اليوم على رئاسة الجمهورية وعلى وزارة الخارجية أني تتعاطى مع الملف بطريقة أكثر جدية, لأنه اليوم شفنا كيفاش وقت اللي تبعث محامي وطلب تأجيل الحكم تم ذلك, أنه في الفترة الفارطة ممكن ما كانتش هناك لهوة خاصة ولهوة معناها لازمة من أجل أنه نمشي ونشوف أولادنا هذوما شنو الظروف اللي صار فيها معناها الخروج متاعهم من تونس وشنو اللي صار لهم وشنو نوع الاتهامات اللي متوجهة ليهم, وهل أنه هناك مجال للدفاع ليهم وألا أرجعهم إلى تونس ومحاكمتهم في تونس. المسألة الأخرى واللي هي أهم من ذلك, أنه اليوم وزارة الشؤون الدينية وزارة الخارجية وزارة الداخلية مهمة كبيرة مناطة على عهدتها, أولا وقبل كل شيء هي تحييد المساجد وأخراج المساجد من كل تجاذبات سياسية وأبعادها على الفرق المتطرفة اللي ما زالت واضحة يدها على العديد من المساجد متاعنا, واللي قاعدة توجه في شبابنا وخاصة في المناطق المهمشة وخاصة في المناطق البعيدة وخاصة في المناطق اللي اليوم اللي اليوم الشعب التونسي يعرف جيدا أنه هناك بؤر لإخراج أولادنا ولتأطيرهم ومحاولة استدراجهم. اليوم المسؤولية كبيرة ياسر على الحكومة التونسية، أولا نقلب لكل شيء غلق الأبواب ووضع صد منيع أمام كل هذه الاستدراجات وهذا الخروج العشوائي لأولادنا، ثانيا أنه يتم فتح هذا الملف، ملف المساجين سواء في سوريا والعراق، تصنيفهم و فتح مخابر تفكير، وهذه لازم يكون في إطار معناها واسع، لازم تكون هناك حلقة تفكير كبيرة، وكان ألزم منتدى كبير يصير في تونس حول كلفية التعاطي مع الناس هذوما اللي موجودين في سوريا والعراق. فما ناس متهمين بالقتل، فما ناس متهمين بالإرهاب معناها بتهم معناها جزافية، فما ناس ما هيش متهمة ولكن تم القبض عليها في إطار معناها وجودهم فقط. لازم التصنيفات هذه تتم ونقولوا كيفاش باش نتعاملوا، ويلزم البلاد تونس تضع على ذمة هؤلاء كل الإمكانيات لازمة من أجل توفير المحامين اللي دافعوا عليهم، من أجل توفير ظروف الاتصال بهم، وهذا يتم بإرجاع العلاقات الدبلوماسية سواء مع سوريا سواء مع العراق، وجعل أشخاص وإلا حتى فرق عمل خاصة بالملفات هذه، لأنه أبنائنا وأرواح أبنائنا مسألة هامة جدا. اليوم فما أمهات محروقة وأمهات معناها سمعني، وأمهات اليوم تعرف اللي أولادها وعندها قناعة اللي أولادها ممكن ما عملوا حتى شيء. إذا كان الناس هذوما متهمين وإذا كان الناس هذوما قتلوا لازم تطبيق القانون عليهم سواء في البلدان اللي ارتكبوا فيها الجرائم هذه وإلا في تونس، وهذه ما نعرفش شنو الاتفاقيات اللي موجودة، أما لكن تطبيق القانون مسألة معناها ضرورية. تطبيق القانون في كما قالت هي في ظروف معناها طيبة، أنه كل مسجون تكون عنده حقوق وزادة معناها متوفرة. نحاولوا أنه نتصلوا بالناس هذوم نعرفوا شنية الظروف اللي موجودين وظروف الاعتقال اللي موجودين فيها، شنية الظروف اللي متوفرتنهم غادي، وما على الحكومة التونسية اللي أني تحمل مسؤوليتنا. وهذه هو والملف هذه راه لا يقل أهمية على ملف لولادنا اللي حرقوا نفس الشيء، واللي مشاوا لإيطاليا واللي حرقوا لبلدان أخرى واللي ما زالت العديد من الأمهات اليوم ما عندهمش أجوبة على أولادهم وين موجودين، هل أنهم ماتوا ولا ما زالوا أحياء. أنا نشوف أنه لازم توضع خطة محكمة، توضع كل الإمكانيات اللازمة لتفكيك هذا الملف، وأولا وقبل كل شيء أنه اليوم لازم بلادنا تقف قدام خروج شباب آخر باش ما يتزادش يتفاقم العدد، وهذا ما يصير إلا بالوقوف في وجه الجماعات التكفيرية اللي مازالت مسيطرة على المساجد اليوم، وعلى تفكيك شبكات تهريب أولادنا كما قلنا نحكيه ساعة على تهريب البضاعة عبر الحدود، هذا مازال موجود سواء عن طريق ليبيا ولا عن طريق دول أخرى، وهذا يلزم وقفة حازمة من قبل الحكومة من أجل أن نوقفوا المراجعه هذه.
أنا في نفس الفكرة وسي عبد العزيز بداها أنا باش نكملها، وأنه اليوم نعطي مثال بسيط، عندنا زوج صحفيين مختطفين في ليبيا وعندنا الناس في سجون، نأكد لك فما نوعية سجون لازم نسميه مختطف نسميه سجين. إيش معناها؟ اليوم يلزم مصلحة خاصة بالوضعيات الصعبة اللي يعيشها أي تونسي البر، ينجم يكون مختطف مسجون سلب حقه متهم بجريمة في
محتجز كما زميلنا الصحفي في العراق في قطر أيضا سيبونيب اليوم ما زال متوقف.
هالوضعية هذه كل اليوم اصبح قبل سخيبوهم حالات معزوله هكا وليس عبد العزيز هو اليوم عندنا عدد عندنا 4000 سافروا عندنا كذا، اليوم يلزم مصلحه تختسكر بهذا. احنا نشوفوا يوميا في اعتصامات كسوا في بنات ولا غيره، العائلات ساعه باش تخلط تعرف شكون ينجم يعاونها من الدوله التونسيه تحب لها باركور تاع 3 شهور. اليوم يلزم يكون عندنا سيرفيس تابع للهجره تابع للتونسيين في الخارج غيره، واكثر من هذا يلزم معها المعارضه. اليوم كان ناخذ الحاله تاع محمد مديني، اول حاجه قالته امه انه توجيه الجامعي نتاعو اللي حب عليه ما مشالوش يلقى روحه في الاخشيف مشى معناها للزيتونه بعد الى الازهر. اذا الحالات واحنا عندنا حتى من زملائي انا شكون ابنائهم زاد تقتلوا في الخارج وكل شيء، اليوم موضوع هذايا ما عادش تسكتوا عليه خاصه العدد الكبير مشى واللي رجع. معالجه زي ما تكون معناها فيها مصالح كامله وحده كامله متبع التونسي كيبدا في صعوبه البر، خاصه ونذكر وانه تونس من اول دول في العالم اللي التونسي اللي يقدر اذا كان توفى البرة الدوله التونسيه تتقبض بمصاريفه كاملة وتجيبه لتونس. هذه من الدول الوحيدة في العالم. إذا اليوم إذا نرجع لسبب هذه ونخدمه على التونسي اللي عنده صعوبات البرة ما بنش نخطو كما دول أخرى يحرك على خاطر الأسطول خاطر اليوم بعملش الكنية هذه، ولكن على الأقل يحرك على خاطره هالوحدة هذه والمصلحة هذه،
على الأقل يحس روحه بشر وعنده كرامة واضح. بعد الفاصل نمشي والموضوع أيضا تحرك مليح في آخر الأسبوع وقت اللي تم الاعتداء على تمثال الطاهر الحداد في الحامة علاش تو نرجع نحكيه.
ميكرو جوهرة خرج الكلام اللي فيه.
انت تتكلم ويزيك مسكات، اطلب 29 مليون وخرج الكلام اللي فيه. 29 مليون وخرج الكلام اللي فيه.
الدنيا وما فيها
على خاطر ما يعجبكم كان العجب، وعلى خاطرها عجبتكم أوفر عجب ترجع بصفة استثنائية. ما تتعجبش اليوم، أوفر عجب ترجع حتى لتسعة فيه باش تتمتع حياتك الكل بعشرة مرات الرشارج نتاعك كل ما تشارجي بخمسة دينارات ولا أكثر. عشرة مرات تتكلم بيهم نحو كل المشغلين، وهكا كي تصب خمسة دينارات تلقى 50 دينار في تليفونك، معناه سوم دقيقة يولي ب28 مليون. ما زلت تحب تتكلم بالغالي؟ ازرب واطلب العجب على خاطره عرض محدود حتى تسعة فيه مع أوفر عجب. شوف العجب.
الحياة تتبدل مع أورانج.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
في بلاغ من الاتحاد العام التونسي للشغل يجي فيه على إثر الاعتداء السافر على النصب التذكاري للزعيم الوطني والمناضل النقابي والمصلح الاجتماعي طاهر الحداد في الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 فيفري 2015، وذلك باقتلاع وتهشيم تمثاله النصفي. وأمام هذه العملية الجبانة يدعو الاتحاد المحلي للشغل بالحامة كافة الشغالين والمواطنين والمواطنات إلى تجمع شعبي أمام النصب احتجاجا على ما حدث، وذلك اليوم على الساعة منتصف النهار للاطلاع على آخر تطورات التجمع الشعبي. معنا مراسلنا محمد صالح مجيد من الحامة. محمد مرحبا.
أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة جوهرة FM.
بارك الله فيك سي مجيد. أعطينا آخر تفاصيل التجمع الشعبي اللي يدعي له الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد المحلي، عدد المواطنين اللي تجمعوا والشعارات المرفوعة وأيضا القراءات الموجودة في ظل تهشيم الطاهر الحداد والنصب التمثالي للطاهر الحداد في الحامة.
والله كما تفضلت بالذكر، في الليلة الفاصلة بين 7 و 8 فيفري فوجئ مواطنو الحامة باختلاع نصب تذكاري للطاهر الحداد. نريد أن نوضح في الحامة يعني عديد من أعلام الحركة الإصلاحية والحركة الوطنية في تونس محمد علي الدغباجي، طاهر الحداد ومحمد علي الحامي، يعني لماذا وقع استهداف نصب التذكاري للطاهر الحداد؟ أكيد أن وراء هذا الاستهداف رسالة معينة، خاصة وأن استهداف التمثال النصب التذكاري للطاهر حداد تزامن مع كلمة طاغوت على منزل أحد الأمنيين في 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 يعني هذا التزامن المريب والغريب يؤكد أن الطرف الذي يقف وراء إزالة هذا التمثال، خاصة وأن يعني لا يمكن إلا أن يكون في صف أعداء الحركة الإصلاحية، أعداء حرية المرأة، أعداء الحياة بصفة عامة، ولكن لا نستطيع أن نستبق البحث الأمني وأن نعطي اتهاما مباشرا. اليوم الاتحاد المحلي بالحامة يريد أن يقوم بهذه الحركة، وقام بهذه الحركة لتأكيد أولا أن هذا العمل معزول، وأن هذه الحامة يقدسون ويقدرون ويولون أهمية قصوى لهذه الرموز ولهذه الأعلام الحركة الإصلاحية، خاصة وأن هذه النصب التذكارية ماثلة في الحامة وفي وجدان كل ساكن الحامة منذ سنوات، يعني وما خطر ببال أحد أن يتجرأ شخص مهما كان اتجاهه السياسي ومهما كان انتباهه ورغم تلك الفوضى التي رافقت الثورة لغذاك، ولكن هذه النصب التذكارية هي رموز، وأهل الحامة يعتزون برموزهم ولا يمكن أن يسيئوا إلى أي منها. سواء كان النصب التذكاري لمحمد علي الحامي أو للدغباجي هذه الدعوة جاءت لتأكيد مسألة، وتحدثت مع كثير من أصدقاء هناك. يعني أولا يشكو أهل الحامة من هذا الخلط الغريب أحيانا بين ما يحدث في هذه المعتمدية وبين أهلها، يعني هم يريدون التأكيد دائما بأن هذه الأحداث معزولة ولا تعكس حقيقة طبيعة أهل منطقة الحامة، خاصة وأنها منطقة تعرف زهير أنها منطقة يعني فيها يأتي إليها التونسيون من كل مكان للتداول بالمياه الحارة، يعني أهلها منفتحون على الزوار من الشمال ومن كل المناطق، وتجد داخل السوق يعني عادة دائما المقاهي في سوق الحامة تجمع أكاد وأقول لك تجمع كل تقريبا كل سكان الجمهورية الذين يأتون خاصة في كبار السن المتقدمين في السن ويأتون إلى هذه المدينة. ما حدث كان مفاجئا، ما حدث كان صادما، وإضافة إلى الاتحاد المحلي هناك نخبة من المثقفين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني أيضا أصدرت بيانا أكدت فيه أن ما يجري الآن يجب أن يواجه بإجابات واضحة أو أن يعرف وأن يدرك من اقترف هذا العمل الشنيع، خاصة وأن الحامة تعاني منذ الأحداث الأخيرة من غياب الأمن، الذي لم يعد إلى الحامة، وبقيت بعض المؤسسات وبعض المصالح الإدارية التي يؤمنها الجيش، ولكن الحضور الأمني غائب واكتفى في الأسابيع الأخيرة ببعض الحضور عبر دوريات متفاوتة في القيمة ومتفاوتة حتى في الزمن دون أن يعود الأمن. إذن من يريد من المستفيد من غياب الأمن؟ المستفيد من غياب الأمن هو الخارج عن القانون كيفما كان خروجه عنه، أي هو الذي يستفيد. إذن أول شيء مطلب حيوي الآن هو عودة الأمن إلى الحامة، عودة أعوان الأمن إلى الحامة أولا حتى يتمكن أو حتى يكون الأهالي دائما في اطمئنان، ثم بعد ذلك لابد من بحث جدي هذه المرة ونأخذ كل هذه الأحداث المتزامنة ما يقع هنا.
طيب محمد في مارس حتى التوى ما فما حتى حد معناتها من المحتفلين على الأقل على مستوى الجهة بالحادثة هذه؟
لا 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 لا, لا, لا. هناك استنكار،
فما رفض واستنكار.
لا هناك رفض واستنكار، وخاصة يعني ما يجعلك يعني تؤمن بأن هذا الرفض والاستنكار هو من هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالسياسة، كبار السن من الذين استغربوا هذا الأمر، يعني من الذين عاشوا مع هذه النصب التذكارية وهم كبار في السن، وخاصة وحتى من الشباب، يعني كيف يمكن لإنسان تونسي يعني له يعني درس في مدرسة تونسية له تفكير تونسي يمكن أن يتجرأ على هذا النصب التذكاري إن لم يكن هذا الأمر في سياق أكاد أقول إقليمي ودولي يذكرنا بما حدث لأبي علاء المعري في سوريا، وما حدث لبعض النصب التذكارية في العراق، وما حدث لتلك النصب التذكارية أيضا ولتمثيل بوزة ومواقع لتمثيل بوزة، يعني هذا التيار المتطرف الذي يتطرف حد التطرف في التطرف.
واضح، شكرا لك محمد صالح مجيد على كل التفاصيل هذه، ونذكر انه بيان اخر يصدر عن الاتحاد العام التونسي للشغل جاء فيه على اثر اخدام بعض المجرمين الظلميين وفي جنح الظلام على الاعتداء على النصب التذكاري للمناضل الاجتماعي والاصلاح الوطني المرحوم الطاهر الحداد الموجود بمدينه الحامه، فانه المكتب التنفيذي للاتحاد للشغل واحد يدين هذه الجريمه النكراء ويعتبرها محاوله يائسه من مجموعه تكفيريه ظلميه تجهيليه للثار من الفكر الاصلاحي والتنويري للمرحوم طاهر الحداد. اثنين، تحمل السلطه المسؤول للكشف عن المجرمين وتقديمهم إلى العدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن اختارفوا الإرهاب المادي والفكري، وتشدد على أنه مثل هذه الاعتداءات عاجزة عن ثنية تونسيات وتونسيين على مواصلة مقاومة التطرف والإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره وإنقاذ البلاد من ولايته. عبد العزيز القطي، تعليق من عندك على الحادثة كيفاش قريتها؟
والله الحادثة هذه هي جي في إطار سلسلة من الأحداث اللي ما لازمناش نساوها، واللي أولا قبل كل شيء اللي فما نهارين التالي فما تم ذبح الحارس نتاع ولي صالح في منزل بوزلفة.
أي.
قبلها هي نتذكروا الاعتداء
طعنوا مش ذبحوا،
لا لا ذبحوا
أي
تم قتلوا
تم قتلوا
واليوم تم القبض على
اللي قاموا بالجريمة.
الاعتداءات اللي صارت على الأولياء والصالحين في السنوات الأخيرة واللي كانت بالعشرات وذي اللي أثناه، الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل، الاعتداء عليه في المقرات متاعه، هذا الكل عنده رمزية، وهو أنه هناك في العديد في تونس واللي حتى اليوم ما نجمناش نكشف عليهم ونتذكروا القضايا هذه الكل اللي تم فتح تحقيق فيها حتى لليوم مازال ما عندناش حتى النهار 4 ديسمبر اختي تم الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل, وكانت هناك معناها صور, كانت هناك فيديوهات, كانت هناك معناها, وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل وجه اصابع الاتهام لأطراف معينة. لليوم ما نعرفوش شنو ما قال القضايا هذه وين وصلت, وذاك هو اللي يعطي, وذاك هو اللي يعطي الفرصة مرة أخرى إلى مثل هذه الجماعات المعزولة والمتطرفة أنه اليوم وبعد انتخابات 26 أكتوبر بعد الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي يتم ضرب تمثال الإصلاحي الطاهر الحداد, ونعرف جيدا قداش مرة يتم الاعتداء على اجتماعات نداء تونس, على حافلة مشات بشباب من نداء تونس إلى مدينة الحامة من أجل أن تقوم بالحملة الانتخابية يتم الاعتداء عليها. هذايا ممكن مؤشر جديد على أنه هناك بعض الأطراف اللي لم ترق لها نتائج الانتخابات, بعض الأطراف اللي لا تريد أن يكون في تونس معناها أحزاب تريد أن تكون رافض للعمل الإصلاحي اللي صار طيلة السنوات الأخيرة منذ الاستقلال وإلى الآن. المسألة الأخرى أنه طاهر الحداد وفي رمزيته في دفاعه على حرية المرأة, هذه زاد مسألة النجم نستنجوها من الاعتداء هذايا, أنه الناس هذوما ضد أنه المرأة التونسية تكون حرة, ضد أنه المرأة التونسية تكون معناها صوتها مرفوع في تونس. اليوم لازمنا الشعب التونسي الكل, وهنا راهو نحب نبرر ونبرر معناها أهالينا في مدينة الحامة, لأنه هذه الأعمال تقوم بها جماعات صغيرة وجماعات متطرفة لا تمت إلى الحامة ولا إلى تونس بصلة. المهم وهو أنه اليوم لازم أخذ كل هذه الأمور بجدية, أنه لما نفتح تحقيق لازمنا نقوله ونعطيه للشعب التونسي الحقيقة, ويتم الضرب على أيادي من يقومون بهذا مش التخبي عليهم. نرجع ونقول أنه الأحداث اللي صارت مع 34 ولا 44 واللي صار اللي تم الاعتداء عليه إلى اليوم ما نعرفوش شكون, الاعتداء على الاتحاد العام التونسي والشغل إلى اليوم ما نعرفوش شكون, الاعتداء على التمثال هذا لازم اليوم نوصله لمعرفة الحقيقة ونكونوا معناها حازمين مع الناس اللي قاعدة تقوم بالعمل هذه. هذه مهمة الحكومة الجديدة, هذه مهمة الأمن ومهمة العدالة اللي يلزمها تكون صارمة وتكون معناها محددة في مثل هذه الاعتداءات.
الجدية في التحقيقات على الأقل زاد أيضا يظهر لي تظهر من خلال أنه نمشي إلى أبعد من الأيادي المنفذة ونبحث عن من يأمر هؤلاء, لأنه في الأخر كان اللوجة تلقاهم تشريه والناس هذوما باش ينفذوا أو دمغجوا باش ينفذوا, لكن شكون اللي وراء هذا الكل؟ الروس الكبيرة اللي قاعدة تخمم في تغيير نمط المجتمع التونسي, علاش نغطيه عليها لليوم؟
لا, هو ما يلزمناش نغطيه عليها, والشعب التونسي لن يقبل أي كان من أجل أن يغطي عليها, حتى وأن كان الـ 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 الناس هذوما معناها نعرفوهم وموجودين. واللي صار في تونس في الثلاث سنوات الأخيرة واللي هو الأحداث هذه والاعتداءات هذه هي امتداد كذلك لاغتيالات اللي صارت, اغتيالات شهيد شكري بالعيد, اغتيال شهيد محمد إبراهيمي, اغتيال الشهيد لطفي نقض, اغتيال الأمنيين, اغتيال الجنود, هذه الكل راهو ما هوش معزول وما هوش معناها منفصل على بعضه, هذه منظومة كاملة, هذه فما حاضنة كانت موجودة في البلاد هذه, وهذا قلناه وقلناه لمدة سنوات أنه فما حاضنة سياسية كانت موجودة, فما ناس أطلقت العنان للناس هذوما من أجل أنهم يرتعون في بلادنا, من أجل أنهم يقولوا باغتيالات, من أجل أنهم يعتديوا على أولياء والصالحين, من أجل أنه يضربوا المواقع الرمزية في تونس, من أجل أنه يحاولوا أنه يبدلوا النمط المجتمعي نتاع بلادنا كما قلت أنت. لكن والحمد لله المجتمع التونسي والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية والشريفة كانت صد منية, أما لكن يظل هذا ما يكفيش, لأنه لازم اليوم المؤسسة الأمنية أولا والمؤسسة القضائية مؤسسة العدل لازم تقوم بالعمل متاعها, لأنه اليوم ما عادش مسموح أن وزارة الداخلية تقبض على من يقومون بمثل هذه الأفعال ثم يتم معناها بعثهم وتوجيههم إلى المحاكم وبعد نلقاهم في الشارع، وإلا يتم معناها التدخل من أجل أنهم يطلقوا صراحة مقبل ما يمشيوا للعدالة. هذه أنا نشوف أنه اليوم مسألة غير مسموحة، هذا بالإضافة إلى السجون متاعنا ومراقبة من داخل السجون وكيفية التعامل مع الناس هذوما، وشكون قاعد يتصل بهم، وشنية الإمكانيات اللي ممكن موضوعة على ذمتهم من هواتف نقالها وغيره، واللي قاعدين إلى الآن ينسقوا، واللي قاعدين إلى الآن يقوموا بالاتصال من خارج السجن بعديد الأطراف من أجل التنسيق معها. والأطراف هذه راهو فيهم السياسيين وفيهم المدنيين وفيهم الأمنيين وفيهم العديد من الأطراف. علاش اليوم المؤسسة الأمنية، وإحنا إن شاء الله سي نجم الغرسلي يكون في مستوى أنه يبعد هذه المؤسسة الأمنية من التجاذبات السياسية أولا، أنه يعطيها كل الحرية ويطلق يدي الأمنيين من أجل أنه يكونوا في مستوى وهما في مستوى أنه يخفوا صد منيع أمام كل من يتجرع على المس بتونس وبالتونسيين. والمسألة الأخرى أنه يخلص هذه المؤسسة من الاختراقات اللي قاعدة تنخر في جسد هذه المؤسسة أولا وتداعياتها على تونس وعلى التوانسة ثانيا. هذا بالإضافة إلى أنه وزارة العدل كذلك والقضاة اليوم اللي بالدستور هم قضاة مستقلون واللي حتى سلطة ما تنجم تأثر عليهم، اليوم من واجبهم أنهم يحكموا ضمائرها رجال القانون والقضاة باش ينجموا يقوموا بالعمل متاعهم وباش يكونوا ينجموا يكونوا هما الصد المانع أمام كل اللي صار. هذه المسألة راهو سياسية بحتة. اليوم الحكومة اللي تم التصويت عليها مسؤولياتها كبيرة، أكبر ملف اليوم يزمو يتم وضعه على الطاولة هو مسألة الإرهاب، أنه تكون هناك تعليمات وتكون هناك إرادة سياسية قوية وواضحة سواء على مستوى وزارة الداخلية، على مستوى وزارة العدل، على مستوى وزارة الشؤون الدينية، وعلى مستوى رئاسة الحكومة من أجل أنه نلقاو الحلول في أقرب وقت ممكن. وأنا نتمنى أن الحكومة هذه في 100 يوم ما تعمل كان الحكاية هذه، وإذا عملت لتونس المسألة هذه في 100 يوم الجاية أنا نعتبرها نجحت، وأزكيها من أجل 5 سنوات قادمة ولو أني لم أعطيها معناها صوتي.
واضح جستم. احنا بعد شوية نحكي وعليش عبد العزيز القطي رغم أنه الحكومة حكومة نداء تونس لم يزكيها ولم يمنحها الثقة. وبعد شوية نمشي أيضا النبيل عبد اللطيف رئيس هيئة خبراء المحاسبين نسأله إذا كان تم تطبيق القانون الدستوري وكشفت الحكومة الجديدة عن ممتلكاتها وصرحت على كل ما تملكه قبل ما تدخل الحكومة ومواضيع أخرى أكيد تنحكي فيها جست بعد ما نسمع آخر التصريحات اللي عملت البوز عن ايمان الفجيري.
بوز عالويب. مرحبا بكم معنا في بوز عالويب. نبدأ البوز اليوم بأهم الفيديوهات اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي في الويكاند والخبر اللي حاز على اهتمام التونس على فيسبوك. دون منازع كان تصريح ناطق رسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي اللي كشف على إحباط مخطط لعملية إرهابية كبيرة كانت تستهدف مقرات السيادة كما وزارة الداخلية.
إحباط مخطط إرهابي كان يهدف إلى استهداف مواقع أمنية وكذلك مواقع مدنية في العاصمة وفي بعض مناطق الجنوب ومعناه بالتحديد في منطقة في ولاية قفصة وفي ولاية أخرى في الجنوب التونسي. كان الهدف من العمليات هذه هو كما قلت استهداف مقرات أمنية في العاصمة كبيرة منها وزارة الداخلية.
الفيديو الثانية اللي كيف تبرتجت برش على فيسبوك هي الفيديو اللي تظهر فيها بسمة الخلفاوي بالعيد خلال إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد شكري بالعيد، واللي قالت فيها كلمة لروح الشهيد برش فسروها على أساس إنها إجابة على خطاب التأبين اللي ألقاه حمل همامي طوع عميل تالي وقال فيه نم يا رفيقي. بسمة اختارت كلمة قم يا رفيقي.
إلا شكري بالعيد قم قم ولا تنام يا رفيقي قم يا رفيقي ولا تنام قم وانظر ما يحدث اليوم يا شكري يا رفيقي يا حبيبي يا فيروز ونداء.
نمشي طوى الموضوع آخر هو تصريح الشيخ راشد الغنوشي على قناة نسمة واللي عبر فيها على علاقة النهضة ونداء تونس. فيديو داولوها على فيسبوك تحت عنوان بين النهضة ونداء حواس تفهم الدوخ.
أنا رهنت على هذه المشاركة بقطع النظر عن حجمها لأن المهم هو المشاركة، المهم أن يكون فيه جسر بين النهضة وما بين النداء، جسر بين الإسلاميين وبين القوى الحديثة الديمقراطية. المهم هذا الجسر، حجم هذا الجسر يزيد مع المستقبل. إذا نحن ارمينا الجسر هذا وضعنا هذا الجسر هذا قابل باش يتحول إلى إلى أوتوروت، ولكن المهم الآن هو تحقيق مبدأ المشاركة. نحن في الحقيقة كانوا ثم قطارين متجهين إلى التصادم، قطار النهضة وقطار النداء متجهين إلى التصادم. الآن نحن حولنا هذين القطارين فهما يتجهان وجهة واحدة اليوم.
ونختم مع تسجيل صوتي دار مليح على الشبكة العنكبوتية خاصة في العالم العربي وفي تونس. زاد هو التسجيل الصوتي للملك سلمان ملك السعودية، واللي في سياق قراراته الإصلاحية الكبيرة الأخيرة يتعهد بعدم حلول الظلم في فترة حكمه، ويطلب من الرعية السعودية تقديم مطالب تظلم في سابقة تعرفها السعودية حتى كان المشتكي بهم من العائلة الملكية.
فرد من رعيتنا أن يحسن أن يحس أن ظلم وقع عليه يتقدم إلينا بالشكوى، وعلى ما يتقدم الشوكة أن يبعث بها عن طريق البريد البرق أو البريد المجاني على نفقتنا، وعلى كل موظف بالبريد والبريد والبرق أن يتقبل الشكاوي من رعيتنا ولو كانت موجهة ضد أولادي وأحفادي وأهل بيتي، ليعلموا كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شكوى مهما كانت قيمتها أو حتى التأثير عليها يخفف لهجتها سنلقى عليه العقاب الشديد. لا أريد في حياتي أن أسمع مظلوما.
هيك بوز علوي باليوم تكون وفيت، نتقابلوا معكم غدوة إن شاء الله.
بوز علوي
نرجع معكم، شكرا لك من الفجيري. نحب تعليق من عندك نبيل عبد اللطيف على حكاية الملك متاع السعودية الجديد سلمان اللي طلب من الرعية متاعه أنها تمشي تشكي بالتظلمات اللي صاير عليها لو كان حتى من أولاده ولا من أحفاده، يعني من العائلة المالكة في السعودية. وزاد قال يعني أنه أي موظف ينجم يحاول يخلي شكاية ما تتعداش ممكن يسلط عليه عقوبة كبيرة، معناتها لغة وإلا
اولا نستغرب لان المفروض فيه هذا اللي يجب مسير، معناها اذا كان اليوم بركه باش يحاولوا يصلحوا العمليه هذه، ولكن ما هذه بالنسبه لي انا تبعث عن طريق البريد وغيره ماده قضائيه وماده التظلم، راه يلزم تخسابيليتي ويلزم اجال وقتاش وصلت وشكون يتوجه به، ممكن خطاب اليوم سياسي شان تبعوا اجراءات وكا، ولكن بصراحه معناها اليوم هالعداله الموازيه ولا الاداك معناها هي تصلح العداله بيده، خاطر هذا ما هو الا اجراء سياسي
واضح. بعد شيخ نرجع لك على حكايه الحكومه الجديده، لكن قبل عبد العزيز الخطي في تعليق على الباز على الويب، نحب من عندك تعليق على كلمه بسمه بالعيد وايضا حوار راشد الغنوشي اللي خلى زوز ترينوات كانوا باش يدخلوا بعضهم ويمشيوا على سكه واحده.
بالنسبة البسمة بالعيد البارحة كان خطابها واضح، وانا اشوف انه هناك ممكن اشكال بين الوطد وحزب العمال، وهذا اللي احنا ما نتمنوهش انه تكون هناك مشاكل داخل الجبهة الشعبية، لانه كل تونسيين كما نحبوا ونعملوا على انه نداء تونس يكون موحد، على انه الجبهة الشعبية تكون موحدة، ولا انه حركة النهضة كانت تكون موحدة، من اجل انه تبدأ الصورة السياسية والمشهد السياسي واضح قدام التوانسة. في الفترة الاخيرة وفي السنوات الاخيرة كان هناك تشكيل للمشهد السياسي، نعرفوا اللي تشكل هذا مازال معناها متواصل، ولكن ماذا بينا لو انه كل هالتحالفات وكل هذه الاحزاب اللي أصبحت اليوم عندها وزنها وعندها قيمتها وهي موجودة داخل مجلس نواب الشعب تكون أكثر وحدة وأكثر
تماسك. بلكش رسالة لانشقاق الوطد عن الجبهة وانضمامه للنداء؟
لا ما فماش، لأنه بعد الكلمة متاع الأمين العام للوطد الموحد سي زياد الأخضر وأكد على وحدة الجبهة الشعبية وعلى أنه يجب على الجبهة الشعبية أن تبقى متماسكة، وكان يتحدث باسم الجبهة الشعبية كذلك، أنا نتمنى أنه الاختلافات وأن كانت موجودة وهذا مسألة طبيعية، الاختلافات موجودة في حركة نداء تونس، موجودة في الجبهة الشعبية، موجودة حتى في حركة النهضة والاستقالات والخروج والدخول والاحتجاج، هذه مسألة طبيعية جدا، هذا مخاض التونس اليوم لازم يكونوا معناها فرحانين بشيء هذا، لأنه اختلاف الآراء اللي كانت محرومة منه تونس لمدة سنوات اليوم والحمد لله بعد الثورة وبعد الانتخابات هذه وبعد اللي تعيشه اليوم تونس من حرية على جميع المستويات، ولو فما بعض الهنات اللي ما زالت يلزمها معناها تتصلح، نشوفوا أنه هذه مسألة باهية، وأنه التونسي اليوم أمامه معناها بانوبلي متاع إراء، وأمامه معناها أحزاب متعددة، واليوم ينجم يختار وينجم يعطي رأيه، وكذلك المناضلين اللي موجودين داخل الأحزاب هذه والقيادات متاعها.
راشد الغنوشي
والله أنا ما تابعتش الحوار.
باختصار هو قال إنه كان من أكبر المساهمين، إنه فما زوز ترينوات كانوا باش يدخلوا في بعضهم اللي هم ترينو النداء وترينو النهضة، فحاولوا ماكسيموم أن يخليهم يمشوا في نفس السكة وفي نفس الاتجاه ومنع التصادم.
لا هو بالفعل هو ما كانش فما تصادم ما بين النداء والنهضة بخطأ بأكثر من ذلك، هو كان هناك تصادم داخل المجتمع التونسي، ونعرف جيدا حالة الانقسام اللي يوصل لها المجتمع التونسي، خاصة بعد ما تفطن المجتمع المدني وتفطن كل الشعب التونسي بأنه هناك عملية ومحاولة لتغيير النمط المجتمعي، محاولة للاستيلاء ولضرب مكاسب الدولة المدنية الحداثية، مكاسب المرأة، وهذا كان هناك مسيرة وسيرورة معناها نضالية تمت منذ سنة 2012 بعد دخول ترويكا إلى الحكم، وإلى أن وصلنا إلى اعتصام الرحيل وما أفضله من حكومة التكنوقراط اللي وصلت لنا لانتخابات 26 أكتوبر، واللي ما كناش مأملين أنه مش تصير لولا هذا هذه الانتفاضة الشعبية اللي صارت، ولولا هذه النضالات اللي صارت. هذاك علاش نقوله أنه نداء تونس وحركة النهضة اليوم يبقيان معناها زوز كتل سياسية كبيرة. نداء تونس قام بدور دوره نظرا لأنه كان أكبر من أنه يكون حزب سياسي، هو مشروع للتوانسة الكل، وهو كان ملاذ لكل التونسيين اللي خافوا على تونس واللي شافوا في نداء تونس أنه هو الأمل، وشافوا في نداء تونس أنه هو اللي نجم يغير في الفترة القادمة ويحافظ على المكاسب هذه اللي كانت هناك محاولات لضربها وحتى في الدستور، والحمد لله اليوم تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنا أقول أنه أصوات العقل داخل حركة النهضة والحنكة السياسية للسيد راشد الغنوشي ممكن رجعت شوية الأمور إلى نصابها، قام بإنقاذ حركة النهضة، قام بإرجاع حركة النهضة إلى الطريق السوي والاستجابة لمطالب السياسيين، وهي تونست حركة النهضة وإدخالها في السيرورة السياسية والاجتماعية متاع بلادنا. المحاولات هذه احنا نشكرها، انه اليوم نجمو نلقاو سلم اجتماعي في بلادنا، انه اليوم نجمو نلقاو انه تونس نجحت في ان تمر من الازمات السياسية اللي كانت عايشة فيها، وانه اليوم بلادنا دخلت في مرحلة الاستقرار السياسي. اما لكن هذا ما يمنعش بانه التنافس سيبقى موجود، هذا ما يمنعش بأنه سنبقى حريصين على وعينا على حزب حركة النهضة، لأنه في وقت معين اعتبروه التوانسة خطر على بلادهم. احنا اليوم متفائلين أنه الأصوات اللي تدعو إلى أنه يكون الحزب هذا حزب مدني ويكون حزب معناها قادر على أنه يدخل في تونس، مش حزب اللي يبتلع البلاد وإنما يكون جزء من البلاد هذه ويكون جزء من الدولة هذه، وإن شاء الله يكون الدرس متاع الخروجهم من الحكومة بعد اعتصام الرحيل درس أول. الدرس الثاني هو أنه الشعب التونسي ما تهمش الصدارة من أجل الحكم مرة أخرى، هذا إن شاء الله تكون دروس يفهموها حركة النهضة، ويحاولوا أنهم يتأقلموا مع تونس وأنهم يتونسوا الحركة متاعهم ويخرجوها من منطقة الإسلام السياسي وارتباطهم بالأخوان المسلمين، وهذا هو اللي نطلبوه، هذا اللي احنا حشتنا به، ونجموا نعيشوا مع بعضنا ونجموا نتعايشوا مع بعضنا ونجموا نبنيوا تونس مع بعضنا.
نمشيو لتقييم البرنامج المقترح على الأقل من السيد الحبيب الصيد على مستوى السادة النواب، ما تناخده من عندك نبيل التعليق ساعة على البرنامج اللي تقدم للسادة النواب لمنح الثقة، حكومة خذت ثقة ب 166 نائب، وبعض النواب كما عبد العزيز الخطي والأخميس كسيلة من الحركة اللي من المفروض انها تكون حكومتهم ما وافقوهاش.
سؤال هام وأسئل عديد معناها الصفحات وملحبر في الصفحات هذه، نقولوا أنا نعطي رأيي التقني والفني البحت. اللي سمعتكم كخطاب هو خطاب حذر، لأنه لاحظت أنه على شكل التكوين الحكومة في حد ذاته كان فيها مخاض صعب، فيه محاولة أولى ومحاولة ثانية وحكومة سياسية مع توفقات وغيره، وممكن حتى في بعض المعايير لا تستجيب حتى العلوم السياسية. إذن اللي كنا نتوقعوه أنه السيد رئيس الحكومة خطابه ما هوش هذيك هو المنهج اللي بيشتير عليه الحكومة إذا كان حبر بخمس سنوات أو فترة أقل، ولكن أكثر منه إنشائي. فما عديد الملاحظين سموه فلفاز ومعوم وغيره لأنه ما كانش عنده حتى حل آخر إلا أنه يعطي جميع النقاط اللي تهم جميع المشاهد
أبعد من هكا. وقال هذا البرنامج لي بن علي 2009.
إذن هو إنشائي لأنه إحنا جميع الملاحظين متفقين روا على ما نقولش تشخيص، على الأقل لو كونستا على شو الموجود في باب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكل شيء. هو مشاء معناه كان تلاحظ حتى النقاد والناس اللي تناولته بالدرس يقول لك في باب التشخيص ومعناها وجرد تام لجميع المشاكل يقول لك خرق العادة، المشاكل كل موجودة في وسطه. الناس حبت على الحلول. اش نقول انا؟ نقولوا انه راهو كان صار العكس، هو وقت راهو برسمي كان مشكل كبير. اذا كان توجه باربع خمس نقاط فقط لعموم معناها التنوعات اللي عنده يستحيل كان وقتها يصير معناها حتى قبول بالخطاب في النقطة هذه. اش نقول؟ نقول وانه حبيت وانه كان يركز على انه كل وزير هو عندك العشر أيام، وقع ذكرها في الخطاب، العشر أيام هذيك تعطينا الارتكولاسيون ما بين أنه هذا خطاب جامع وشامل، ونسلناه لسيد الوزراء عشر أيام، نفكروا أن حدنا حكومة سيد مهدي جمع بعد ثاني يوم، قالت هو تدقيق متاع الوضعية، رغم هي كلمة تدقيق وافية شوية، كان نجم يكون معناه محصلة الوضعية. في الباب هذا إيش نقول؟ نقولوا أنه ساعة أولا مقالية تسليم السلطة ما بين معناها حكومتين متتاليتين بالنسبة لي أنا علامة جيدة حتى للماركتينج وتسويق الإعلام الانتقال السياسي اللي بدا معناها بدا يقرب للانتهاء نتاعو. وهون نتذكر راهو فما هيئات دستوريه مازالت ما تعملش، وكما قلت قبيله على الانتخابات الجهويه والمحليه. الحاجه الثانيه وانه صار فما انكيت دو باساسيون صار ما بين الحكومه هذه سمات الجمعه والحكومه هذه. واحنا تو نحكيو حتى امور تطبيقيه، عاده الحكومه الجديده كانت تقول لها هاو فما حاجه ايفانجيليك، حاجه معناها صدقيه عاليه، يقول لك لا لا عندي مشاريع وكل شيء، ولكن نعرف وقت يمشي البيروه باش يجيب ياخذ الخلاصه هذيك ويحاول ياخذ منها، معناها مبدا الكونتينيتي موجوده. اش نقولوا؟ وانه اللي نحن كمجتمع اقتصادي ومدني نقولوا رب ضرت النافع ما دام فماش قرارات جاهزه، لانه ما قاعش تشاور مع جميع معناها مكونات المجتمع المدني الاقتصادي. نقولوا على الاقل مازال هاو باش يعمل تو برنامجه، هات ونحكيو معاه ونعطيه النقاط هذوما، وخاصه عندما نقولوا برشا في برنامج ال100 يوم هي برشا سميوها فتره السماح، فتره الهدنه.
اذا نلخصوا معناتها في ال100 يوم من المفروض شنو ينجم يصير على حاجة على مستواكم انتم كهيئه الخبراء المحاسبين؟
انا نقول اول حاجه وقلناها وهاو اليوم نشوفوا فيها في الاحداث اللي صايره في ذهيبه وبنقردين، معالجه سريعه وجديه وشيروجيكال جراحيه لكل ما هو معناها مع الامور الحدوديه. مساله ثانيه تهم فوسفات قفصه، مشكل هذايا لم يعد من المسموح، وانه نخصوا 3000 مليار على تونس كامله لمجرد وانه ما قاش حل الاشكال هذه على مستوى الجهه مع المسؤولين المعنيين. هنالك مساله اليوم انخفاض الباريل نتاع النفط، يلزم استغلال العمليه هذه في اسرع وقت. معنا اليوم جاتنا هديه من السماء قالت راهو من 95 دولار نقولوا احنا في البرانت اقل من 50 دولار. ماهوش معقول وانه العمليه هذه ما نستغلوهاش. وراهو باش نسمعوا برشا ديبا معناها بعاد على الهدره هذه، يحكي لك نحب السوم ينقص في الكيوسك واحد. انا نقول من غير تدخل في تحاليل عندك انت تورد تاع حسوم زاد انت تصدر وعندك اشكاليه وانه عندك جبايع على المحروقات. انا نقول نزه هذا الكل كنا مخصصين نسبه معينه 5000 مليار مثلا، نعطي في مثال 5000 مليار صندوق الدعم كان يشريوا اليوم بترول، خاطر راهو اليوم باش يستنفع بالايكونومي لازم تشريه. كان يشري اليوم البترول فضلناش 1000 مليار نخليوه، ما عادش نحبوا اي باب في الميزانيه يمشي باب اخر يقعد غادي في صندوق الدعم باش العام الجاي، خاطر باش ما عندنا حتى حل باش نحاولوا اون فا ديكومبونسي كلكو برودوي، يقع الصندوق هذاك باش يعطي شيك اخر الشهر للعائله التونسيه اللي تستحق له ومش العائله المعوزه. وشفت في الخطاب نتاع السيد رئيس الحكومه الدعم المداخيل وليس الاسعار. اذا في باب دعم المداخيل معناها بالاداء على الضريبه نعرف شكون يستاهل الشيك هذاك نتاع اخر العام، ويا حب هذا كان اليوم الحكومه هذه ديسي راس العام الجاي تخلينا 1000 ولا 1200 مليار في صندوق الدعم لمقاومه كما قلت انا التكييف الجزئي منظومه الدعم اللي هي هلكت البلاد وكانت على حساب التنميه. اليوم باش نكونوا واضحين، راهو قد التنميه قد الدعم، ومش معقول الوضعيه هذه تستمر اكثر.
طيب بعد شوي نرجع لك على حكايه لي ديكلاراسيون الوزراء عملوا لي ديكلاراسيون نتاعهم والا لا حسب القانون الدستوري. عبد العزيز القطي حكومة النداء، وانت ولد النداء وقيادي من النداء ونائب النداء، ولا تمنحها الثقة. علاش؟
لأنها ليست حكومة النداء.
ما الحكومة من؟
ما نعرفش، أما كنا نشوفوا التركيبة متاع الحكومة.
شو ما تعرفش؟ لا اكيد تعرفها ما بتقدر ما تحبش تقول
ولا كل ما نحبش لا مش ما نحبش نقولها مع حكومه موجود فيها كل الاطراف اما انه يتم توصيفها بحكومه النداء مش صحيح.
شكون المسؤول اليوم في البلاد؟ شكون اللي فوضوا الشعب في الانتخابات باش يشد الضمان ويسوق في البلاد؟
هذا هو هو نداء تونس اللي لاحظناه وهذاك علاش احنا ما منحناش ثقتنا للحكومه هذه لانه بعد ما صارت انتخابات والشعب التونسي اعطى صوته لحزب نداء تونس وقال له انت هو الضامن وانت هو اللي امناك على الشأن العام وقيادة المرحلة القادمة نجي ونشوفوا تركيبة الحكومة نلقاو نداء تونس اكتفى بمجموعة من الوزارات اللي هما 6 وزارات ما اكثرش وهذا ما يمثلش حتى 20% من الحكومة ككل في حين أنه نداء تونس عنده 40% من الأصوات. هذا بالإضافة أنه دستوريا نداء تونس هو من تم تأمينه على المرحلة القادمة ونداء تونس هو الذي له الأحقية في تسمية رئيس الحكومة وفي توزيع الحقائب الوزارية والتفاوض حول التحالفات القادمة. هذا الموقف لا علاقة له بوجود حركة النهضة من عدمه في الحكومة. هذا مش معناها موقف لأنه عندنا وزير ولا زوز كتاب دولة من حركة النهضة، لا بل بالعكس احنا كنا ونادينا وانا كنت حتى سيد خميس قصيلة ممن دافع على انه يكون النائب الاول لرئيس مجلس النواب من حركة النهضة، دافعنا كذلك على انه رئيس الحكومة سواء من داخل حركة نداء تونس ولا من خارجها يكون عليه توافق مع حركة النهضة وانه يكون هناك وزير ولا زوز كتاب دولة من حركة النهضة هذا ما يخلقناش اما لكن انه نتحمل مسؤولياتنا. حركة نداء تونس ربحت الانتخابات عند 86 نائب في مجلس نواب الشعب تكون لها وزارة السيادة أولا والوزارة الاستراتيجية ثانيا. حركة النهضة وقت اللي خاضت انتخابات 23 أكتوبر واللي ما هيش انتخابات حكم وما هيش انتخابات استقرار سياسي كانت انتخابات مجلس تأسيسي وأنا قلتها وأقولها تم الاستيلاء على السلطة في الوقت ذاك من قبل حركة النهضة وترويكا بالنظام المؤقت للسلطة العمومية وكونوا حكومة وبدأوا يتشاوروا وأول ما عملت حركة النهضة ضمنت وزارة السيادة لها بقياداتها العليا ثانيا الوزارات الاستراتيجية الكل بقياداتها كذلك وتم اعطاء فتات لحركة النهضة لحزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
وكانت التجربة وصفتها أنتم بالفاشلة علاش تريد من النيدان يعيد التجربة الفاشلة؟
لا لا لا, لا لم تكن احنا وصفناها بالتجربة الفاشلة ليس من منطق أنه حركة النهضة هي لأنه لها كل الوزارات وأنه هي اللي تقود في المرحلة أولا فاشلة لأن ما هيش فترة حكم عادية احنا كنا ننتظر انه تصير انتخابات وكانت الفترة مش انتع سنة من اجل انه يتم معناها انه يتم صياغة دستور في ظرف سنة ثم الخروج والقيام بانتخابات معناها انتع حكم كما اللي عملناها في 26 اكتوبر وجات بعد 3 سنوات ثانيا هي عدم قدرة الحكومة ذيك اللي كانت موجودة على ان تاخذ بزمام الامور. شفنا التدهور الكبير وهذا لحظه الشعب التونسي الكل على المستوى الامني على المستوى الاقتصادي على المستوى البيئي على المستوى الاجتماعي هذا بالاضافه اللي كنا نحكيوا عليه ساعه محاوله تقسيم الشعب التونسي محاوله ضرب النمط المجتمعي نتاع التوانسه وهذاك اللي خلى التوانسه تخرج للشارع والمظاهرات بدات تصير من نهار 9 افريل ل 13 اوت سنه 2012 وقت اللي تم بدايه الكلام على تكامل المراه وغيره وغيره وضرب الفصل الاول من الدستور هذا بالاضافه بعد تالي وصلنا الى اعتصام الرحيل لاغتيال شكري بالعيد واللي صار في اغتيال شكري بالعيد وبعد اغتيال الشهيد محمد البرامي واعتصام الرحيل واللي وصلنا له بعد اعتصام الرحيل وكانتش فما إرادة سياسية وما كانتش فما نية من أجل أن البلاد هذه يتم النهوض بها
أعطينا توا عبد العزيز
أنا جايك ويتم إيجاد الحلول الكفيلة وإجراء الإصلاحات الكبيرة توا كي نجيو نشوفوا أنه الانتخابات أعطت وأفرزت نداء تونس المرتبة الأولى حركة النهضة صحيح في المرتبة الثانية أما لكن اليد العليا يجب أن تكون نداء تونس أولا وقبل كل شيء وقت اللي المناضلين متاعنا والناخبين متاعنا صوت نداء تونس على أساس أنه يكون البديل على اللي صار في المرحلة الأولى يعني حكومة ندائية بأتم على الكلمة مع الأحزاب الأخرى من أجل أنه نكون متوافقين ونكون كل الأحزاب معناها مع بعضها ومتجمعة لخدمة البلاد هذه ما نلقاوش وزارة السيادة من نداء تونس، رئيس الحكومة ما هوش نداء تونس ولكن متفقين عليه، وزارة السيادة ما هيش من نداء تونس. سنلقاه نلقاه عندنا وزير مالية اللي هو سيسليم شاكر معاه كاتب دولة من حركة النهضة، نلقاه عندنا وزيرة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عند سيد ياسين إبراهيم حزب آفاق، اللي هذه وزارة معناها سيادية بامتياز، وخاصة نداء تونس اللي اعطاه برنامج يقول فيه أنه مش يقوم باستثمارات 125,000 مليار لمدة 5 سنوات، أنه مش يعمل 400,000 موطن شغل. أنا اليوم في كلمة السيد رئيس الحكومة وين هو برنامج نداء تونس؟ هل يقدر سيد ياسين إبراهيم أن يطبق برنامج نداء تونس؟ شكوني الوزراء اللي نجموا يطبقوا؟ حتى السيد محمود برمضان اللي هو كان مسؤول على البرنامج الاقتصادي متاع نداء تونس واللي كانوا معه 200، وانا اتحدى اي حزب كان عنده العدد هذا من الخبراء اللي عملوا البرنامج الطموح واللي سميناه امبلو مارشال، هو اليوم نلقاه وزير نقل في حين كنا ننتظر ان يكون مسؤول على امبول ايكونوميك من اجل تطبيق المشروع نتاعنا. التوانسه ما صوتوش على البرنامج الاقتصادي نتاع افاق ولا نتاع لي بي ال، صوتوا على البرنامج الاقتصادي نتاع نداء تونس. شنو الوزارات الاخرى؟ نلقاه وزاره الطاقه والمناجم اللي هي فيها ثروات البلاد يا ناس، ثروات البلاد وما ادراك ما ثروات البلاد، نلقاها عند معناها رجل نحترمه سي زكريا حمد، اما ليكنوا من الاداره. علاش ما هياش عند نداء تونس؟ اللي الشعب التونسي بتصويته على نداء تونس امن نداء تونس على ثروات البلاد هذه. نمشي وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري اللي هي في علاقه مباشره مع المواطن، واللي المواطن التونسي اليوم يعاني من غلاء المواد الفلاحيه، يعاني من لامبورتاسيون تاع العلوش ولامبورتاسيون تاع الحليب، هذه الكل نسيناه. علاش ما هياش عند وزير من شخص ولا كفاءه من كفاءات نداء تونس؟ وزير التجاره والصناعه التقليديه، وما ادراك ما وزاره التجاره والصناعه التقليديه؟ كذلك عند شخصيه لا نعرف منين جات. هنا فما اللي يقول راهو صديق حميم اللي سي عبد الوهاب معطر، وممكن فما اللي يقول لك زادة وزارة الفلاحة تعطات من أجل عدم فتح ملفات معينة اللي كانت في عهد سيد محمد بن سالم وزير تجهيز والبيئة والتهيئة الترابية، اللي هي وزارة حساسة جدا. كيفاش يكون اليوم عليها شخصية لا يعرفها أحد ولد الإدارة من أجل أن يسكر الدوسيات؟ ونعرفوا القضية متاع المساكن الاجتماعية اللي مجبوط فيها وزير وزير التجهيز اللي قبل الوزير اللي كان في عهد سيد مهدي جمعة ونائبة معنا في المجلس التأسيسي اليوم، ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي عند افاق وزير التربية
باختصار لأنه في التوقيت ما عادش تحب تقول
اللي حب يقول سيد وزير الصحة سعيد العايدي عطاوها وزارة الصحة، كان سي عبد اللطيف المكي وحده وزير صحة، توا نلقاه زادوا معاه كاتب دولة للصحة اللي هو سي نجم الدين الحمروني واللي هو قيادي في حركة النهضة. أنا نحب نفهم هل أنه الحكومة هذه تقول لي أنت حكومة نداء تونس؟ منين جات حكومة نداء تونس؟ ما فيها حتى لا طعم ولا ريحة. هذه حكومة المنتفع الأول منها هي حركة النهضة بدون منطقة التشفي أو الأقصاء أو غيره، وأنا مانيش ضد أنه حركة النهضة تكون موجودة، أما لكن
مش بالشكل هذا،
مش بالشكل هذا، أنه تكون نداء تونس له اليد العليا، نداء تونس هو اللي حامل معناها المقوى.
مش نكون فاهمك صحيح، معناتها أنت تحب تقول أنه الحكومة هذه طمأنة لحركة النهضة لعدم فتح ملفات ما تحبش حركة النهضة تتحل؟
هي فما جزء كبير من التحليل هذا موجود في الحكومة.
باه الوقت وفاهم، لازمني نسألك معناتها نبيل، الناس عملت ديكلاراسيون ولا ما عملتش؟ الوزراء هذه عملت ديكلاراسيون على ممتلكاتها مكتسباتها قبل ما تدخل برواتها ولا ما زال ما عملت حتى ديكلاراسيون؟
المفروض في عند الأجل وعند مع دائرة المحاسبات، وأنا ما فهمش علاش ما هوش باش يعملوا ديكلاراسيون هذي، ولكن هو الإجراء في حد ذاته يلزم مراجعته عند، لأنه في عديد الاعتبارات الأخرى.
باهي، شفنا في عملية التسليم أنه المهدي جمع مد برشا كتب هكا وثائق وأدلة، شيء قال مدون إلكترونيا وشيء مكتوب. نحبكم فيسع تجاوبوني على السونداج نتاعنا، تتوقعوا أنه يطلع على حبيب الصيد ووزراءه على هالكتب هذه الكل وإلا لا؟ نعم لا، وإلا البعض منها.
انا متاكد باش يطلعوا فردا فرد.
سي
اي طلعوا
واضح. السونداج لكم انتم كيف شكرا لكم، احنا نتقابلوا غدوه في حلقه جديده. كان من المفروض انه يكون بحذانا عماد الدايمي، ولكن عماد يبدو انه عنده ديزونجاجمون، طلب اليوم الصباح يعتذر لانه هابط للجنوب باش يشوف شنو اللي قاعد يصير في الذهيبه. في المقابل ان شاء الله يكونوا عندنا مجموعة أخرى من الضيوف، وكان من المفروض أيضا أنه محمد علي العروي يكون موجود معنا للرد على تصريحات وشهادات عيان من الذهيبة، ولكن محمد علي العروي مهش التليفون. شاية طيبة الجميع، إلى اللقاء.